الأربعاء 22 ذي القعدة، بحث الأصول.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حصيلة ما ذكرناه سابقا، ذكرنا أن السيد الشهيد قدس سره ربط حجية القاطع بمعنى المنجزية والمعذرية، ربطها بمن ربطها بحق الطاعة، وقال حيث ان حق الطاعة ثالث فالمنجزية للخطأ ثالث، بلا حاجة الى تطويل مسافة. ثم افاد مطلب ثاني، ايش قال؟ وحيث إن هذا الحق وسيع ويشمل حتى مورد الظن والاحتمال، فبذلك تبطل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويكون الاحتمال منجزا. هذا ما ذكره، هذا اللب اللباب الذي ذكره السيد الشهيد. ونحن في مقام التعليق ذكرنا أن حق الطاعة مقدر، لكن حق الطاعة يأتي بمعاني متعددة، يأتي بمعنى له حق الطاعة لأجل أنه منعم علينا بنعم لا تعد ولا، هذا صحيح، هذا صحيح، بس قلنا هذا يقتضي لزوم الإطاعة أدبا وأخلاقا، مو بس بالواجبات، حتى في من؟ في المستحبات، إيه مو بس إلا. وكلامنا ليس في كلامنا أنه يمكن للمولى يعاقبني ويدخلني بالنار، كلامنا هنا وكون المنعمية تجوز إدخال النار، هذا أول من جزء. يعني واحد إذا أنعم عليه إلى حق لو خالفته بعد شنو يدخلني النار؟ هاي شنو هاي؟ ما له معنى. ثم قلنا وأما حق الطاعة المعنى الثاني والثالث من الخالقية والمالكية فهما راجعان إلى المنعمية، فما قلناه في المنعمية يأتي قلنا. ثم قلنا وهناك شيء رابع وهو الأجدر والمناسب أن يقال إنه تجد إطاعة الأحكام من باب التوحد بالعقوبة. الله أبقى التكاليف لمصلحة وتوحد بالعقوبة والنار لمصلحة راجعة إلينا. من هذه الناحية يجب علينا الامتثال والإطاعة. وقلناها مات الوجدان هم شاهد على ذلك. أنا واقعا إذا راجع وجداني وأنتم راجعوا. لماذا نطيع؟ أو بالعجل نقوم نصلي صلاة الصبح من الفراش نقوم إلى آخره غير خوفا من النار ولا بعد. فإذا العقل يحكم، العقل يقول قوم بالعجل ترى نار، خلص نفسك من النار واحصل على الجنة. هذا الذي يخلينا ماذا؟ حق الإطاعة الذي ناشئ من هذا يمكن أن يدعى المشهور، يمكن يدعون على أنه ماذا؟ إنما يصح للمولى أن يعد بالعقوبة، يتوحد بالعقوبة، إذا كان التكليف تكليف قطعي. أما أن يتوحد بالعقوبة إذا لم يكن التكليف قطعيا هذا قبيح، يمكن هكذا أن يدعي المشهور. لا نسلم الشعاء. إذا حق الإطاعة بأحد المعاني الثلاثة الأولى وسيع لكن لا ينفع في تصحيح العقوبة، والرابع وإن صحح العقوبة ولكنه ماذا لم تثبت شعته، يمكن أن يدعى أنه هذا كل ذكرناه ثم قلنا بعد ذلك. ولكن رغم كل هذا نحن نوافق السيد الشهيد على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، والوجه في ذلك إن القاعدة المذكورة لا سند لها سوى عذوبة ألفاظها، والإعلام الخادع حيث ذكرت كلمة البيان، وهذه الكلمة لها التأثير على السامع، فكل من يسمع أن التكليف من دون أن يبين يقبح العقاب عليه يقول نعم صحيح، وهذا شيء وجداني، إذ من دون أن يبين الشيء كيف يعاقب عليه. ولكن إذا تركنا، إذا أبدلنا كلمة البيان بكلمة أخرى وهي القطع، حيث أن مقصود المشهور من البيان هو القطع والجزم واليقين، المقصود بالنواحي، وصغنا القاعدة من جديد هكذا يقبح العقاب على التكليف من دون قطع به حتى ولو كان هناك ظن بدرجة 70 أو 80 إنه يقبح العقاب ما دام لم يحصل قطع على مستوى 100% أو ما هو بمثابته ما هو بمثابته يعني ياها الاطمئنان يعني 95 مثلا بالمية او لعله حتى 90 هم اطمئنان. انه لو صيغت القاعدة هكذا فتخرج عن كونها وجدانية آنذاك وتصير موردا للتأمل والتشكيك، ويمكن أن يدعى آنذاك أنه لو حصل ظن بدرجة 80 فقبح العقاب هو الكلام، وقضاء الوجدان بالقبح أول الكلام. إذن هذا التسليم الوجداني لهذه القاعدة نشأ من كلمة البيان، هذا ما أعتقده، وإلا فلو أبدلنا الكلمة المذكورة بما أشرنا إليه فأنا مطمئن بأن القاعدة تصير موردا للشك. ما أريد أصحح اللهجة، ما في إلي داعي صاحب اللهجة أقول حتما تنكر، لا مورد للتأمل والشك. وهذا من أحد الموارد التي يكون للإعلام، سبحان الله، يكون للإعلام تأثير فلأكمل مقصود إلى هذا التضيح. ونحن ندعي الوجدان على العكس، ندعي أن الوجدان قاض لأن الاحتمال منجز أيضا فيما إذا كان معتدا به وقويا، وليس المنجز فقط وفقط هو القاط. وسندنا في هذا الوجدان السيرة العقلائية، فإن العقلاء يرون ثبوت المنجزية في حالتين، حالة ما إذا كان الاحتمال قويا بدرجة 70 أو 80% مثلا سأتهم، لا يصير بناءك على أنه تحصرني وتقول لي شيخنا إلا 80 لا أنا قاعد أقول إذا كان قوي معتدلي هالشيء. اصبر لي صراحتنا، هذا هو كله حشد الهوى، ما هو حشد الهوى، هذا حشد الهوى كله، بس حشد الهوى نعم قضية، اكو بعض حشد الهوى لا بأس به، وسيتضح انه ليش حشد الهوى. فإذا كان الاحتمال معتدا به وقوي الشيرة جارية على الاعتداد به، فلو فرض أننا دخلنا إلى بلدة وظننا أن الدخول في هذا الشارع ممنوع قانونيا، ظننا بدرجة 70 أو 80%، ولكن مع ذلك دخلها، فلو ألقي القبض لا يصح أن نعتذر ونقول لا تعاقبونا ولا تسجنونا لأنه لم نقطع مئة ويقبح العقاب بلا شنو قطعين. إنه يحق للطرف أن يجيب ويقول هل ظننت أنه الدخول ممنوع أو لا؟ أقول نعم ظننت. يقول ما ظننت إذن كيف دخلت؟ نعم إذا كنت غافل 100% كل غافل أبدا حق هذا عذر. أما إذا كنت منتبه شلون تدخل؟ فالعقلاء يرون في مثل هذه الحالة صحة العقوبة، يعني السجن ماذا في محله إذا أسجن. وهكذا يرون التنجيز ثابتا في حالة أهمية المحتمل وقوته، وإن لم يكن الاحتمال قويا كما لو فرض أن طعاما معينا احتملنا أنه يؤدي يا أخي ثلاث كثرة شنو سكر أنا مريان احتمال يؤدي سكر احتمال بدرجة شنو مو قوي مو 70-80 لا احتمال 20-80. إن العقلاء في مثل ذلك يرون ماذا؟ المنجزية ولزوم الاحتراز، وما ترتكب وما ترتكب، وإذا ارتكبت وتأذيت العقلاء يقولون شنو وكل سلسل وتج. إذن بمقتضى السيرة العقلائية نقول بمنجزية الاحتمال في حالتين: حالة قوة الاحتمال وحالة أهمية المحتمل. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان أي بلا قطع ليس فقط أنه لا دليل عليها، بل إن الدليل قائم على خلافها. ومقصودنا من الدليل على الخلاف هو السيرة العقلائية على حجية احتمال في حالة قوته والمحتمل في حالة أهميته. والمشهور ليس لهم سند على قاعدة قبح العقاب بلا بيان سوى الوجدان، حتى أن هذه القاعدة أصبحت بينهم من الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل. وقد أوضحنا أن منشأ هذا الاشتباه هو الإعلام، ولكن حاول بعض الأعلام تكييف الوجدان بصياغة فنية، فحاول أن يصوغ دليلا فنيا وصناعيا وبرهانيا علما على هذه القاعدة. وفي هذا المجال نذكر الوجوه الثلاثة التالية: الوجه الأول للشيخ النائيمي، حيث ذكر أن التكليف من دون أن يصل لا مقتضي للتحرك عنه، بل المقتضي للتحرك منحصر بحالة وصوله. وعليه فإذا لم يحصل قطع بالتكليف فلا وصول، وبالتالي لا مقتضية. شنو لا مقتضية؟ للتحرك، ومن ثم يقبح العقاب حيث إنه عقاب على ما لا مقتضي للتحرك عنه. التفت الشيخ النائم السوي حلو ترى، حلو واي حلو، بعض القابل للمناقشة ما هي الشفقة، هو هذا ترى فن تعلم شنو شلون الذي يحاول يصوغ الوجدان في الصياغة شنو برهانية ويكيف شو سوى أول إعداد شنو قال على أنه التكليف من دون وصول لا مقتضي للتحرك عنه. حلو حلو وثم قال العقاب على ما لا مقتضي للتحرك عنه قبيح. حلو، فالنتيجة إذن شنو رأي يصير؟ التكليف من دون قطع يقبح العقاب عليه، إذ لا وصول، وحيث لا وصول لا مقتضي للتحرك، وحيث لا مقتضي للتحرك يقبح العقاب. ويا جميل، هو هذا الفن والصنعة. وفيه إن هذا البيان يتوقف على أن نسلم شيئا معينا، وهو أن نحصر الوصول، أن نحصر الوصول بخصوص شنو؟ القلب. يعني نحن نسلم أن التكليف من دون وصول، من دون وصول لا مقتضي للتحرك عنه. صدق صدق. ونسلم ما عدم المقتضي للتحرك يقبح شنو؟ العقاب. صدق. ولكن هو بعد ذلك ماذا قال؟ إذا لم يكن قطع فلا نقول أوقف. إذا لم يكن قطع فلا نقول أوقف. هنا أنا الحج حتى قلت إذا لم يكن قطع فلا وصول، وهذا معناه أنك حصرت الوصول في مرتبة أسبق، حصرت بما هي عكتنا هنا حتى لا تروح منا ومنا بالدرابين. هي الحركة هنا، نحن ندعي أن الوصول يتحقق بمن يتحقق بغير القطع بالسيرة العقلائية حيث ترى السيرة، وما نحتاج سيلاتي نقول لا أصلا ثابت في مرحلة سابقة أن الوصول منحصر بالقطع. هو هنا الحكي أنت يكون ثبتنا مسبقا أن الوصول ينحصر بالقطع هو بيت القصيد هنا. وانت ما ثبتت ان الوصول ينحصر بالقاطعي ذهبت الى قضايا شنو جانبية، يعني قلت تبين على انه اذا لم يكن هناك وصول فلا مقتضي للسحر. اي فصدق واذا لم يكن مقتضي للسحر فيقبح العقاب. فصدق بس انا اريد اثبت لي ان الوصول ينحصر بالقطع بال... وهذا اول الكلام. جئ ها زين جيد. الوجه الثاني للشيخ الاصفهاني قدس سره، لا 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 انت هاي تناقش من دون وصول شنو؟ لا انت اقبل بس قول الوصول، قول الوصول الى مراتب، مراتب الى كل مشكك، وصول قطعي، وصول ظني، وصول شنو على مستوى الاحتمال، هاي مراتب للوصول. انت ما حصرت في مرتبة مسبقة انه الوصول لا يحصل الا بمن جني همات مراتب، فارى انه اتفاق بيننا. زين الوجه الثاني ما اطاده الشيخ الاصفهاني عن لإطلاق قاعدة قبح، وحاصل ما ذكره إن جميع أحكام العقل العملي ترجع إلى قضيتين هما حسن العدل وقبح الظلم. والمقصود من العقل العملي يعني مثل الحكم بأنه ينبغي فعل الصدق والأمانة والتعاون، وينبغي ترك الخيانة وترك الكذب إن هذه الأحكام المرتبطة بجنبة العمل، يعني ينبغي أن يعمل هذا أو ينبغي أن لا يعمل، يعبر عنها بمن يعبر عنها بأحكام العقل العملي. قال إن هذه كلها ترجع إلى حسن العدل وقبح الظلم. ثم قال ومتى يصدق الظلم، يعني أني ظلمت المولى لو خالفت التكليف، متى يصدق ظلمته؟ ظلمته يصدق ذلك إذا فرغ وجود الحجة أما إذا لم تكن هناك حجة فلا ظلم، وبالتالي ماذا؟ لا قبح، فإن القبح ينحصر بالظلم بمقتضى المقدمة الأولى. وحيث لا ظلم لعدم قيام الحجة فلا قبح، فإذا سلمنا هذا نقول إذا لم يتحقق قطع بالتكليف فهذا يعني ماذا؟ بعد افتهام هلا حجته، وحيث لا حجته فلا ظلم، وبالتالي لو خالف المكلف فلا فيقبح ماذا؟ يقبح عقابه إذ لم يظلم المولود. هذا ما أفاده القدس سره، والتعليق عليه في يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.